الأولين والآخرين
وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين
سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واقتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. أخرجه السبعة إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. لا يزال الحافظ يورد الأحاديث المتعلقة بنكاح المتعة، وقد ساق من قبله حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام أوطاس، أو أنه صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة عام أوطاس 3 أيام ثم نهى عنها. وأورد حديث أبي هريرة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد ذلك، وهو أن النبي إنما نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر أو عام خيبر. وساق رواية أخرى أيضا أخرجها الشيخان وأصحاب الكتب والسنن إلا أبا داود أن النبي نهى عن متعة النساء ونهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. ثم ساق حديث سبرة وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بالمتعة عام الفتح، ولذلك اختلف العلماء في تاريخ تحريم المتعة. فظاهر حديث علي أنها كانت يوم خيبر، وحديث سلمة أنها كانت في عام أوطاس، وحديث سبرة أنها كانت في عام الفتح، وجاء في بعض الروايات أنها كانت في يوم حنين. وقد ذكر الشارح أن الذي ورد عن النبي صلى أو الذي ورد في الآثار أن تحريم نكاح المتعة كان في 6 مواطن، يعني هل هو في مكة، في أوطاس، في حنين، في خيبر، 6 مواطن ذكرت في هذا. وقد حاول العلماء أن يجمعوا بين هذه الأقوال، فقالوا إن رواية حنين ظاهرها أنها وهم، وأنها نتيجة تصحيف وتحريف، وصحة الرواية أنها خيبر، والتصحيف بين خيبر وحنين كبير جدا، يعني محتمل ووارد، لا سيما عندما كان الناس يكتبون بدون إعجام، فإن كتابة النون في آخر الكلمة تشبه وتقارب كتابة الراء، فهذا جمع بين رواية حنين وخيبر. والذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة في عام أوطاس أو في عام الفتح، فهذا أيضا لا خلاف فيه، لأن عام أوطاس وعام الفتح كان في وقت وفي زمن واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان، وبعد رمضان جاهد أهل الطائف، فكانت الوقعة الأولى في أوطاس ثم الوقعة الثانية في حنين، ولما كانت أزمانها متقاربة فربما بلغ بعضهم النهي كما في حديث سبرة أن النبي نهاهم عن ذلك في مكة بعد أن استمتعوا، ومنهم من لم يبلغه الخبر إلا في غزوة أوطاس يعني بعد مدة، فأضاف النهي إلى أوطاس، ومن أضاف النهي إلى فتح مكة فذلك متقارب. لكن الذي يستشكل في هذا حديث علي رضي الله عنه، فإن ظاهر الرواية أن النبي نهى عن المتعة يوم خيبر، وغزوة خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة، وفرق بينها وبين فتح مكة وغزوة أوطاس. لكن أيضا وجد العلماء لذلك مخرجا، وقالوا إن حديث علي رضي الله تعالى عنه كما في الرواية الثانية ذكر حكمين: لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. ومن المؤكد أن لحوم الحمر الأهلية حرمت يوم خيبر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصر أهل خيبر وفتحت خيبر أخذ الناس الحمر الأهلية وذبحوها وسلخوها ووضعوها في القدور وأضيئت أو أشعلت تحتها النيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: ما هذه القدور؟ فقيل له: إنهم قد أوقدوا على لحوم الحمر الأهلية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادي: ألا إن الله حرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، وأنه طلب منهم أن ينزلوا هذه القدور وأن يغسلوها وأن يكبوا أو يريقوا ما فيها، فدل هذا على أن لحوم الحمر الأهلية حرمت في هذا اليوم. فقالوا إن هذا الحديث معناه أن علي رضي الله عنه بين حكم مسألتين: مسألة المتعة، وهذا النهي فيها مطلق لم يحدد بزمن، والقيد وهو قوله زمن خيبر إنما هو خاص بلحوم الحمر الأهلية، فكأن عليا يقول إن الله يعني من المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة. ولما كان ذلك معروفا زمانه في عام أوطاس أو في فتح مكة لم يبين علي زمنا، وإنما بين الزمن بالنسبة لتحريم لحوم الحمر الأهلية، فقال: وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. فإذا كان هذا الأمر كما قال علي فلا خلاف، فيحمل تحريم المتعة على الزمن الذي عرف واشتهر به وهو عام أوطاس أو بعد فتح مكة، ويحمل تحريم الحمر الأهلية على فتح خيبر. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله وحديث سلمة هذا أفاد أنه صلى الله عليه وسلم رخص في المتعة ثم نهى عنها واستمر النهي ونسخت الرخصة وإلى نسخها ذهب الجماهير من السلف والخلف وقد روى نسخها بعد الترخيص وقد روي نسخها بعد الترخيص في ستة مواطن الأول في خيبر والثاني في عمرة القضاء والثالث عام الفتح والرابع عام أوطاس والخامس غزوة تبوك والسادس في حجة الوداع فهذه التي وردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافا قال النووي الصواب أن تحريمها وإباحتها وقع مرتين يعني من الفقهاء من جمع وقال إن النبي أباحها ثم حرمها ثم أباحها ثم حرمها فكان تحريمها مرتين وإباحتها مرتين قال النووي والصواب أن تحريمها وإباحتها وقع مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا وعلى هذا يستشكل قوله أن النبي حرمها يوم الحج في عام الحج أو في حجة الوداع كما جاء ويستشكل أيضا أن النبي حرمها في غزوة تبوك ورد أثر بأن النبي إنما حرمها في حجة الوداع لكن العلماء قالوا إن هذا يمكن أيضا حمله على أن النبي أكد التحريم في خطبته التي خطبها في حجة الوداع ولا يعني ذلك أنه أنها كانت مباحة وإنما أكد تحريمها ويبقى أيضا موضوع غزوة تبوك ولذلك رواية غزوة تبوك ورواية حجة الوداع من أثبتها قال إن في ذلك تأكيد ومن ردها رجح عليها رواية أن النبي حرمها آخر تحريم كان لها في عام أوطاس يقول ثم حرمت تحريما مؤبدا وإلى هذا التحريم ذهب أكثر الأمة وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وهذا كان في أول أمره ثم رجع حتى إنه كان الشعراء يقولون بفتوى ابن عباس وكانوا يتردمون بشعر يذكرون فيه فتوى ابن عباس فلما سمع ذلك قال ما أردت هذا وإنما أردت أن الرجل كان يسافر إلى البلد فلا يجد فيها أحدا فيجد امرأة يرفع أو يضع عندها متاعه وتصلح له من شأنه وتطبخ له ونحو ذلك هذا الذي أردت وما أردت ما قصد الشعراء من أن الإنسان يعني له أن ينزل أي بلد شاء وأن يختار من النساء ما شاء وأن يأخذ بقول ابن عباس ثم إنه جاءت وردت مناظرة كما جاء في روايتي أو في حديثي الصحيحين أن علي رضي الله تعالى عنه لما كان أميرا المؤمنين وبلغته أن ابن عباس يفتي بجواز المتعة فقال كلمة، قال كلمة ما أو ما بال أقوام أعمى الله أبصارهم كما أعمى أو أعمى الله بصائرهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، أما وإني لو رأيت إنسانا يعني يبيح المتعة لأقيمن عليه الحد. فقال ابن عباس ردا على علي إنك رجل جاف جلف، يعني كيف تقول هذه المقالة وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. هذه المناظرة تذكر بين علي وابن عباس لأن علي أغلب القول لابن عباس، حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ما ينسخ هذه الرخصة، وابن عباس كان يرى إنها رخصة يعمل فيها أو يعمل بها للضرورة لا أنها يتخذها الناس عزيمة. ثم بعد ذلك ورد أن ابن عباس رجع عن قولته وعن مقالته، ولهذا قال هنا وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من الصحابة وروى رجوعهم وقولهم بالنسخ، أو روي رجوعهم وقولهم بالنسخ يعني قالوا ببقاء الرخصة ثم وافقوا الجمهور، ومن أولئك ابن عباس روي عنه بقاء الرخصة ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم. قال البخاري رحمه الله بين علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني نكاح المتعة منسوخ. وأخرج ابن ماجه عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله إيش؟ لا أنا عندي والله، يقول والله لا أعلم
أحد تمتع
والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، يعني أقام عليه حد ليه؟ حد الرجم، حد الزنا. وقال ابن عمر نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين، إسناده قوي، والقول بأن إباحتها قطعي، يعني طبعا الآن لا يقول بنكاح المتعة إلا طائفة الشيعة، وهم يقولون من أدلتهم أن ثبت إباحتها، وأدلة إباحتها أدلة قطعية، وأما تحريمها فلم يثبت، وعلى فرض ثبوته فأدلته إيه؟ ظنية، ولا يرفع الظن ولا يرفع القطع بالظن ولا يرفع القطع بالظن. لكن هذا الكلام غير صحيح، لأن أدلة ثبوتها أيضا ظنية وليست قطعية، ورفع وتحريمها إن سلمنا أنها أيضا نقول ظنية، ويمكن أن نقول إن ثبوتها بدليل قطعي ورفعها بدليل قطعي، لأن الذين خالفوا في رفعها عدد يسير جدا، وسائر الصحابة رضوان الله عليهم يقولون بتحريمها، فقد ورد ونقل في تحريم المتعة أدلة بلغت حد التواتر، أدلة بلغت حد التواتر، فيكون رفعها بدليل قطعي كما أن ثبوتها بدليل قطعي، والقطعي ينسخ ليه؟ ينسخ القطعي. ولهذا قال والقول بأن إباحتها قطعي ونسخها ظني غير صحيح، لأن الراوين لإباحتها رووا نسخها، وذلك إما قطعي في الطرفين أو ظني في الطرفين جميعا، كذا في الشرح. قال وفي نهاية المجتهد أنها تواترت الأخبار بالتحريم،
إلا أنها اختلفت في الوقت، إلا أنها اختلفت يعني الروايات في الوقت الذي وقع فيه التحريم. وقد عرفنا أنه ورد 6 أوقات، وهي عام خيبر وعمرة القضاء وفتح مكة وعام أوطاس وغزوة تبوك وحجة الوداع. وقد بسطنا القول في تحريمها في حواشي ضوء النهار. ثم قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر. وهذا القيد ظاهره أن التحريم كان في عام خيبر. قال: الحديث متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. قال: أخرجه 7، يعني أصحاب الكتب الشيخان وأحمد وأصحاب السنن 4، واستثنى من هؤلاء أبا داود. ثم قال: وعن ربيع بن سبرة عن أبيه يعني سبرة بن معبد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء. وهذا إنما كان في عام فتح مكة، فإنه ورد أن سبرة كان هو وصاحب له قد تمتع، ولما كان في اليوم الثالث جاء وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عند الكعبة، وقال لهم: إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها عندك ولا فليحل سبيلها. ايش عندك الرواية؟ فليحل سبيلها ولا فليخلي سبيلها؟ فليحل سبيلها يعني تطلق. ها؟ يحل سبيلها يعني لا يستمسك أحد بامرأة تزوجها وعقد عليها نكاح متعة وإن لم ينتهي وقتها. فليحل سبيلها عندك، لكن إذا قلنا فليحل الفعل مبني للمجهول، فهذا نائب فاعل، لابد أن يكون سبيلها، وإنما هذا خطأ في الطباعة. وكم هي أخطاء الطباعة. فليحل سبيلها أو فليحل سبيلها، لكن الفعل كأنه مبني للمجهول. فليحل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. هنا ساق الحافظ رحمه الله حديثين، حديث علي وحديث سبرة. ثم قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر. متفق عليه. قال: لفظه في البخاري، يعني هذا اللفظ لفظ البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن الحمر الأهلية زمن خيبر بالخاء المعجمة أوله والراء آخره، وقد وهم من رواه عام حنين، وقد وهم من رواه إيه؟ عام حنين بمهملة أوله ونون آخره. أخرجه النسائي والدارقطني، ونبه على أنه وهم. ثم الظاهر أن الظرف في رواية البخاري متعلق بالأمرين معا، المتعة أو المتعة ولحوم الحمر الأهلية. وحكى البيهقي عن الحميدي أنه كان يقول سفيان بن عيينة في خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة. قال البيهقي: وهو محتمل ذلك، ولكن أكثر الروايات يفيد تعلقه بهما، وفي رواية لأحمد من طريق معمر بسنده أنه بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساء، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، إلا أنه قال السهيلي إنه لا يعرف عن أهل السير ورواة الآثار أنه نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر، وذلك يقول لأن الناس الذين كانوا يسكنون في خيبر كانوا من أهل الكتاب، ولأن ربما أيضا هناك سبب آخر، وهو أن الناس ما كانوا في حاجة إلى المتعة في يوم خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح خيبر ماذا حدث؟ وزع الغنائم ووزع السبايا، وكان الناس لهم أن يستبضعوا السبايا، ها؟ ولذلك ما كانوا في حاجة إلى المتعة. ولهذا يقول هنا إلا أنه قال السهيلي، وأين يقول السهيلي مثل هذا؟ السهيلي له كتاب مشهور في كتب المغازي اسمه الروض الأنف، مطبوع يمكن في نحو 7 مجلدات. قال السهيلي إنه لا يعرف عن أهل السير ورواة الآثار أنه نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر، قال والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير، يعني نهى رسول الله عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وقد ذكر ابن عبد البر أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر. وقال أبو عوانة في صحيحه قال سمعت أهل العلم يقولون معنى حديث علي أنه نهي يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فسكت عنها، وإنما نهي عنها يوم الفتح. والحامل لهؤلاء على ما سمعت ثبوت الرخصة بعد زمن خيبر، ولا نقول أو ولا تقوم لعلي الحجة على ابن عباس إلا إذا وقع النهي أخيرا، إلا أنه يمكن الانفصال عن ذلك، لأن علي رضي الله تعالى عنه لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عن قرب، وهذا بعيد، ويمكن أن عليا عرف بالرخصة يوم الفتح، ولكن فهم توقيت الترخيص وهو أيام شدة الحاجة مع العزوبة، ولكن لو قال هذا علي أو لو ذهب علي لهذا الرأي لما كان ثمة خلاف بين ابن عباس وعلي، لأن ابن عباس يقول هي رخصة إنما يحتاجها الإنسان ويفعلها وقت الحاجة، وهذا القول بعيد. يقول ويمكن أن عليا عرف بالرخصة يوم الفتح ولكن فهم توقيت الترخيص وهو أيام شدة الحاجة مع العزوبة، وبعد مضي ذلك فهي باقية على أصل التحريم المتقدم. ولو كان هذا القول صحيحا لما قيل بنسخها، إذ أنها تكون رخصة عند وقت العزوبة فتقوم الحجة على ابن عباس. وأما قول ابن القيم إن المسلمين لم يكونوا يستمتعون بالكتابيات، طبعا ابن القيم رد على من قال إن النبي إنما رخص فيها يوم خيبر، قال لأن أهل خيبر كانوا النساء من أهل الكتاب من اليهود. يقول هذا كلام محتمل لاحتمال أيضا أن يكون هناك من غير الكتابيات، ولأنه كان ثمة تزاوج بين الأوس والخزرج والكتابيات، ولو قلنا بهذا فإن النساء في هذه الحالة سيكون تبعا لمين؟ لأهل الكتاب. ولذلك من الصعوبة بمكان أنه يكون فيهن من تستمتع أو من تتزوج بنكاح المتعة، مع أن الأمر العام يمنع ذلك. لا قوله نهى عن 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 النكاح زمن خيبر. حديث علي أن النبي نهى عن المتعة يوم خيبر الرواية الأولى ظاهرها أن الناس كانوا يستمتعون في أيام خيبر. لأن الرخصة، لأن أساسا باتفاق أن نكاح المتعة كان رخصة، هذا يعني أمر اتفق عليه الفقهاء والعلماء أن المتعة لم تكن أمرا مباحا وإنما كانت رخصة، إباحتها كانت رخصة للمسلمين، فكان من المواطن التي رخص لهم فيها في خيبر ونسخ في ذلك الموقف. واضح؟ قال ابن القيم: وأما قول ابن القيم إن المسلمين لم يكونوا يستمتعون بالكتابيات يريد فيقوى أن النهي لم يقع عام خيبر، إذ لم يقع هنالك نكاح متعة، فقد يجاب بأنه قد يكون هناك مشركات غير كتابيات، فإن أهل خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام، فلعله كان هناك من نساء الأوس والخزرج من يستمتعون منهن، وما دام الأمر قائم على الاحتمال فإنه لا يصلح أن يكون دليلا. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. بعد أن نبه إلى حرمة نكاح المتعة انتقل إلى بيان نوع آخر من الأنكحة المحرمة، ألا وهو نكاح التحليل. ونكاح التحليل أن يتزوج الرجل المرأة التي قد طلقها زوجها ثلاثا بقصد أن يحللها له لكي تعود إلى زوجها الأول، وهذا العمل إما أن يتم باتفاق بين الزوج وبين المحلل، أو يتم باتفاق بين المرأة وبين المحلل على أنه إن تزوجها يطلقها بعد ذلك، فإذا انقضت عدتها رجعت لزوجها الأول. ولما كان هذا العمل فيه دناءة وفيه خسة وفيه انتهاك للحرمات وفيه زواج غير مقصود الاستمرار، فأشبه ما يكون بنكاح المتعة، ولأن في مثل هذا العمل انتهاكا لحرمة حدود الله سبحانه وتعالى، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، بل بين أن هذا النوع من النكاح محرم وأنه من الكبائر، أن من وقع به فقد وقع في كبيرة، لأن الكبيرة كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو أو حد. إيش سواء دخل بها ولم يدخل؟ ما دام العقد أولا سيمر معنا إن شاء الله كيف يتم التحليل. ما دام العقد قائما على هذا المقصد حتى وإن لم يدخل بها فإنه يشمله هذا اللعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله، أو لعن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل، والمحلل اسم فاعل للفعل حلل، وهو من تلبس بهذا الحكم، سواء كان هذا بمجرد العقد كما ذهب إليه البعض وهو قول كما سيمر معنا إنه مرجوح، أو أن يدخل بها وهو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه نهى أن ترجع المرأة إلى زوجها الذي طلقها ثلاثا إذا تزوجت بالثاني إلا بعد بعد أن يأتيها حتى تذوق كما قال عليه الصلاة والسلام تذوق عسيلته. إذن التحليل لما كان من الأمور المحرمة ولما كان من الحيل التي يذهب بها ويستعان بها إلى إعادة المرأة لزوجها الذي طلقها ثلاثا فهذا محرم. ولعل الشارع إنما حرم التحليل لأن الرجل إذا عاش مع امرأته وطلقها ثلاث مرات، ثلاث طلقات، كل طلقة على حدة، يطلقها ثم يردها وتبقى مدة ثم يطلقها، دليل على أن العشرة بينهما لا ليست منسجمة، وأنها لا يصلح استمرارها، وأن هذه المرأة أو الرجل في كل واحد منهما من العيب ما لا يمكنه من الاستمرار في مثل هذا الزواج. لذلك رأى الشارع أن ينصرف وأن كل منهم يبحث له عن قرين وعن زوج آخر لعله تطيب الحياة معه. فإذا كان هذا الأمر ووجد المحلل فإن التحليل لا يزيد الأمر إصلاحا أو لا يغير من موقف المرأة والرجل، بل ربما كان رجوعهما بعد التحليل أسوأ وأصعب، خصوصا وأنهما احتالا بمثل هذا الفعل على حدود الله سبحانه وتعالى. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. هذا إذا كان المحلل له إن كان رجلا عارفا. لكن يأتي سؤال هنا، لو أن إنسانا تزوج امرأة مطلقة ثلاث دون اتفاق ودون يعني تفاهم بين الزوجين في أنه يحللها لزوجها الأول، إلا أنه كان يقصد ذلك في نفسه، يعني يرى أنه يفعل مثل هذا على سبيل، خصوصا وأن هناك بعض الأحوال وبعض الظروف التي يقولها بعض الناس، مثلا بين الزوجين أطفال صغار وقرابة، وربما أدى الطلاق إلى قطيعة، فهو يرى أنه يتقرب إلى الله بهذا، يتزوجها ثم بعد مدة يطلقها ليرجع إليها زوجها، فهل مثل هذا العمل من القربات؟ الجواب يقول العلماء إنه ليس من القربات، ولا يجوز له يعني للرجل أن يتزوج المرأة وفي نفسه أنه يطلقها أو أنه يحللها. لماذا؟ لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل، ومن فعل هذا بهذا القصد يدخل في مفهوم يدخل في فحوى المحلل، وإذا دخل في هذا الفحوى كان ممن توعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لعن الله لعن لا قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه ولفظه عن علي أنه صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصحح حديث ابن مسعود ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري، وقال الترمذي حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم، حديث صحيح حسن والعمل عليه عند أهل العلم منهم عمر وعثمان وعبد الله بن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين. وأما حديث عمر رضي الله عنه حديث علي ها وأما حديث علي رضي الله تعالى عنه ففي إسناده مجالد وهو ضعيف. أي حديث هذا؟ يعني الحديث الثاني وفي الباب عن علي ها؟ قاله في الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي، هذا هو الذي فيه مجالد وهو ضعيف. وصححه ابن السكن وأعله الترمذي ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث عقبة بن عامر، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فهو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم تيسا مستعارا. قال: والحديث دليل على تحريم التحليل، لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم، وكل محرم منهي عنه، والنهي يقتضي فساد العقد. الفساد والبطلان عند علماء عند الأصوليين عند المتكلمين من الأصوليين بمعنى واحد، وهذا الخلاف عند الحنفية، وهو إنما يتكلم بلسان الأصوليين المتكلمين. قال: من نظر إلى أنه شاهد وأنه يتقوى بالشواهد صححه، ها؟ يعني هو لو نظرت إلى سنده فيه مجالد وهو ضعيف، والترمذي أعله بذلك بمجالد، لكن من نظر إلى أن هذا الحديث له شواهد وأنه روي من أكثر من وجه، روي من طرق أخرى يقويه ويدعمه بهذه الطرق. قال: واللعن وإن كان ذلك للفاعل لكنه علق بوصف، وكما يقول الأصوليون: وتعليق الحكم بوصف مشعر بعليته، أي إن سبب اللعن هو إيه؟ هو التحليل، لكنه علق بوصف يصح أن يكون علة الحكم. وذكروا للتحليل صور، منها أن يقول له في العقد: إذا أحللتها فلا نكاح، يعني عندما يزوجه بشرط أن النكاح ينتهي بمجرد التحليل، أن النكاح ينتهي بمجرد التحليل، وهو مثل نكاح المتعة، يعني فيكون حكمه حكم نكاح المتعة، لأنه نكاح مؤقت بزمن ينتهي بنهايته. قال: لأجل التوقيت. ومنها أن يقول في العقد: إذا حللتها طلقتها، إذا أحللتها طلقها. ومنها أن يقول في العقد: إذا أحللتها طلقتها. نعم. ومنها أن يكون مضمرا عند العقد بأن يتواطأ أو يتواطأ على التحليل، ولا يكون النكاح الدائم. ومنها أن يكون مضمرا، يعني أن يكون الاتفاق مش في النية، أن يكون بينهم اتفاق لا يذكر في العقد، أن يكون مضمرا عند العقد بأن يتواطأ، يعني يتفق على التحليل، ولا يكون النكاح الدائم هو المقصود. وهذا أشمل أن ينوي هو من طرفه أو أن يتفق على ذلك. وظاهر شمول اللعن فساد العقد لجميع الصور، وفي بعضها خلاف، يعني كما يذكر. لكن لو أن إنسانا تزوج امرأة بقصد دوام النكاح، ثم أن له أن يطلقها فطلقها، فلا شيء ولا يعد هذا من التحليل. وفي بعضها خلاف بلا دليل ناهض فلا يشتغل بها. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. الرواية عندكم هكذا: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله.
نعم.
أو لا ينكح الزاني لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. معنى هذه الرواية أن الإنسان إذا عرف من شخص تعاطي الزنا ثم أراد أن يتزوج من عفيفة فلا يزوج، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولأن أيضا هذا الأمر قد يكون فيه تشجيع الزاني على زناه، ونحن عندما نمنعه من الزواج إنما نجبره ونحمله على تركه، لأنه إذا عرف أن الناس لا يزوجونه بسبب وقوعه في الزنا وأن الناس يمقتون مصاهرته لهذه العلة امتنع عن الوقوع في الزنا، فكان ذلك سببا من أسباب توبته. نعم.
هو علق المسألة هنا على المجلود، قد يكون هناك زاني يعرف الناس أنه زاني لكن لم يجلد.
لا، وأما هذا القيد لا مفهوم له، قوله الزاني المجلود يعني الذي جرت العادة والغالب أن من زنى
ثبت عليه السلام،
ما هو بلازم أن يثبت عليه الحد لكن أن يعرف به، وإذا عرف به لا يلزم أن يجلد، وإنما المراد هذا الوصف هذا القيد هل له مفهوم أو لا؟ العلماء على أنه لا مفهوم له لأنه ورد مورد الغالب، لأن غالب من يزني يجلد، لأن غالب من يزني ويثبت عليه الأمر يجلد إذا كان هناك من يقيم الحد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم من باب الزيادة في الإيه؟ في الزيادة في التأنيب، كأنه يقول لا أحد يزوج هذا الرجل الذي من شأنه أنه إيه؟ أنه يجلد، فكيف ترضى لوليتك أن تزوجها من إنسان قد أهدرت كرامته وقد أهينت نفسه وقد رفعت عنه الحصانة بأن جلد بسبب الإيه؟ بسبب الزنا. نعم. الزاني المجلود إذا تاب واستقام هل يزوج أو لا يزوج؟ الجواب إذا تاب واستقام يزوج.
ظاهر الحديث أنه لا يزوج.
لا، الحديث يقول الزاني، والزاني وصف، فمن تاب عنه زال عنه الوصف، ها؟ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والزاني المجلود لو أن إنسانا زنى وجلد الحد ثم تاب، فلو أن إنسانا قذفه في الزنا يجلد، يجلد حد القذف، لأنه في هذه الحال قد قذف إيه؟ رجلا تاب، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من تاب يتوب الله عليه. نعم، الحد كفارة.
لازم من اشتراط التوبة حتى يزوج.
نعم، لابد من اشتراط التوبة، لأنه ما دام لم يظهر التوبة الحد كفارة تسقط عنه العذاب في الآخرة، لكن بالنسبة لا تنفعه ما دام لم يتب ولم يقلع عن الذنب. نعم. لو تاب بينه وبين الله انتهى الأمر، إذا كانت التوبة على الملأ كافية فمن باب أولى أن تكون بينه وبين ربي. ما سمع؟ لا، لأن الشارع لا يريد إبقاء واستمرار هذا الوصف لمن جلد، لأنه أقيم عليه الحد وطهر. ولذلك لما رمى أو لما رميت المرأة الزانية لما رجمت، فقال أحد الناس شتمها أو قال عليها كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نهره، وقال له لقد تاب التوبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفته. فدل ذلك على أن هذا فيه توبة، وأن من تاب لا ينبغي لنا أن نذكره بتوبة بما وقع فيه. فإذا كان تاب عن الزنا لا ينبغي لأحد أن يقول له أنت زاني، لأنه لو قال له ذكره، ولأن في ذلك خدشا له، ولأن الشارع لا يريد من الناس أن يتطاولوا عليه بعد التوبة. ها؟ واضح؟ هل إقامة الحد هي التوبة أو أنه محتاج إلى إيه؟ إلى إقامة الحد تطهير الله، وإقامة الحد بالنسبة له إذا كانت سببا في إقلاعه عن هذا الذنب تكون توبة، يعني تظهر بإقلاعه عن هذا الذنب. لكن لو أنه عاوده فهو مشعر بأنه لم يتب، مثل ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا إيه ولا يسرق، يعني لا يشتمها، وكل ما فعلت شيء ذكرها بذلك الفعل. فإن زنت المرة الثانية فليجلدها الحد ولا يزرب، لأن الشارع ما يريد منا أن نكشف وأن نظهر هذا الذنب. هنا قلنا نحن الوصف بالمجلود لا يلزم منه أنه فعلا وقع عليه الجلد، لكن من شأن الزاني أن يجلد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح الزاني المجلود، يعني الذي من شأنه أن يجلد والذي من شأنه أن يهان. لا ينبغي لك أن تأخذ هذا الإنسان الذي هذا حاله وهذا وصفه لتزوجه وليتك. لكن هل فعلا يكون مجلودا بأن وقع عليه الحد؟ فإن وقع عليه الحد الحد تطهير له، فإن تاب بعد ذلك لا يوصف بأنه إيه؟ زاني، وإنما يوصف بذلك ما لم إيه؟ ما لم يتب. والتوبة إما أن تكون إما بأنه يقلع عن الذنب فيما بينه وبين ربه، وإما أنه يقام عليه الحد. وإن كان العلماء يفرقون أيضا بين من أقيم عليه الحد باعترافه وبين من أقيم عليه الحد بالبينة. فإن من أقيم عليه الحد بالاعتراف هذا التوبة في عمله أظهر ظاهرة، أما من أقيم عليه الحد بالبينة فهذا لا يلزم منه أنه قد أقلع عن التوبة، أقلع عن الذنب. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، يعني لا يبحث عن امرأة إلا تكون مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. يقول الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه، ولعل الوصف بالمجلود بناء على الأغلب، إذن فهو إيه؟ لا مفهوم له في حق من ظهر منه الزنا. وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر زناها، وهذا الحديث موافق قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، إلا أنه حمل الحديث والآية الأكثر من إلا أنه حمل الحديث والآية الأكثر من العلماء على أن معنى لا ينكح يعني لا يرغب الزاني المجلود إلا في مثله، ولا ترغب الزانية والزانية لا ترغب في نكاح غير العاهر، هكذا تأولوهما. والذي يدل عليه الحديث والآية النهي عن ذلك لا الإخبار، لأن بالعكس الواقع يدل على عكس هذا، فإن الزاني يعني إذا أراد أن يتزوج لا ييمم شطرة من عرفت بالزنا، وهكذا الزانية لا تيمم شطرة من عرف بالزنا. فإذا الحديث دليل على النهي عن هذا الفعل لا عن الإخبار. قال لا الإخبار عن مجرد الرغبة، وأنه يحرم نكاح الزاني العفيفة، يعني يحرم أن ينكح الزاني العفيفة، والعفيف الزانية، أي ويحرم نكاح العفيفة الزانية، يحرم نكاح العفيف الزانية. ولا أصرح من قوله جل وعلا وحرم ذلك على المؤمنين، أي كامل الإيمان الذين هم ليسوا بزنا، وإلا فإن الزاني لا يخرج عن مسمى الإيمان عند الأكثر. يعني ما في شك أن هذا، لكن النص الوارد والنهي وهو قوله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى وإن كان في هذا الخبر إخبار أو في هذه الآية إخبار، إلا أن فيه أيضا نهي عن أن يتجنب الإنسان الزواج ممن هذا حاله. وهنا قوله فإن الزاني يدخل تحت مسمى الإيمان، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيزني المؤمن؟ قال نعم. أيسرق المؤمن؟ قال نعم. إلى أيكذب المؤمن؟ قال لا.